إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان البخاري ومسلم وأيضا الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم رحمهم الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب نتلقى عيرا لقريش، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح. قبل ما نستمر إخوة الإسلام في سرد الحديث، نبين موقعه من السيرة النبوية بإذن الله تعالى. لا نزال إخوة الإسلام في الأحداث، أحداث السيرة التي وقعت وجرت بين السنة 5 للهجرة والسنة 6، أو بالأحرى بين غزوة الأحزاب وبين صلح الحديبية. في هذه السنة، سنة ونصف، جرت أحداث كثيرة لا نزال نتحدث عنها بعون الله تعالى. والقصة التي معنا اليوم وقعت بين هاتين السنتين، بين غزوة الأحزاب وبين صلح الحديبية. هالقصة يرويها جابر رضي الله عنه، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب نتلقى عيرا لقريش. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كلف الصحابة في سرية. إذا غزوة ما فيها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى سرية، إذا كان موجودا فيها عليه الصلاة والسلام تسمى غزوة. إذا أرسل سرية من الصحابة الكرام 300 واحد، من أجل ماذا؟ أن يتلقوا عيرا لقريش. ما معنى عيرا لقريش؟ العير هي الجمال، هي الجمال، والمراد به الجمال التي تحمل البضائع التجارية والمواد الغذائية وغيرها من الألبسة وما تحتاجه قريش. فتعلمون أن قريش كانت تعتاش على التجارة، رحلة الشتاء والصيف تجارتهم من مكة إلى الشام ومن مكة إلى اليمن، كانوا يعتاشون على التجارة. لماذا؟ لأن أرضهم كانت صحراوية لا تصلح للزراعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من حين لآخر بعض الصحابة رضي الله عنهم، سرايا من الصحابة الكرام، من أجل أن يترصدوا قوافلهم التجارية ويغنموها، أن يترصدوا ويرصدوا قوافلهم التجارية ويغنموها. نتابع الحديث، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب نتلقى عيرا لقريش، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح. ما في أحد يذهب إن شاء الله 2 أو 3 إلا يؤمر أحدا عليهم، ما بيطلعوا هكذا بالفوضى. أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ثم ماذا جرى بعدها؟ يقول جابر رضي الله عنه وهو يروي الحديث، يقول: وزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. يقول جابر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا 300 واحد، طيب شو الزاد اللي معه؟ ما كان في مال يا إسلام، ما كان يعطيهم دراهم ودنانير بجوبهم انه تشتروا من المحلات، كانوا رايحين بالصحراء اصلا، لا في محلات ولا في سوبر ماركتات ولا شيء، ولا اموال بجيوبهم. قال لهم: زادكم في هذه السفرة الطويلة شوال تمر، هشوال تمر. قال له: ما في غيره، ما نملك غيره. قال: زودنا جرابا من تمر لم يجد غيره، ملأ غير شوال تمر. فكان الأمير أبو عبيدة رضي الله عنه شوال شو بيكفيه، فكان مضطرا إلى تقتير عليهم، فكان يعطيهم كل يوم كل واحد تمرة. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، باليوم تمرة واحدة لكل واحد. هلأ القصة هذه كان يرويها جابر الظهر، يرويها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرويها للمسلمين لأن كانوا يحدثون بكل ما جرى معهم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فالتابعون اللي يسمعون القصة يسمعون هذا الحديث استغربوا، فقالوا أي التابعون سألوا جابرا، قالوا وما تغني تمرة؟ شو بتعمل التمرة؟ شو بتكفي التمرة؟ شو بتقوت التمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قالوا له التمرة لك شو بتعمل التمرة؟ شو بتكفي التمرة؟ لك الرجال تمرة باليوم؟ فقال له شفتوا هالتمرة ما عرفنا قيمتها إلا بعد ما انتهى التمر، يعني حتى التمرة كنا نتمنى حتى تبقى. قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، عرفنا قيمتها لما رحت التمرة وخلص الشوال. ثم سألوه تابعون يسألون جابرا، قالوا فكيف كنتم تصنعون بها؟ شو كنتم بتعملوا بالتمرة؟ يعني تمرة جبتها فيها بتاكل بضيقة وبتخلص؟ قال لا ما كنا ناكلها. قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. قال إذا أكلناها خلصت ضيقة مندلنا كل الوقت بعدين جيعانين. فقال كنا نضعها بأفواهنا ونمصها مثل معلل، مثل معلل، مثل الولد الصغير كيف تعطي بونبوني بمصمص فيها، قول ما فينا ناكل دغري، كنا نتركها بتمنا ونشرب عليها ماء فينزل السكر منها إلى الجوف فتكفينا يومنا إلى الليل، تكفينا يوما كاملا إلى الليل. طيب خلص شوال التمر ماذا فعلوا؟ يتابع جابر يقول وكنا نضرب بأصينا الخبط ثم نبله بالماء فنشرب فنأكله. يقول بعد ما خلص شوال التمر كنا نحن ومرين بالصحراء إذا لقينا بعض الشجر فيه ورق، ورق شجر، كنا معنا عصي نضرب بها الشجرة والأخصان الشجر فتسقط تتساقط الأوراق، هذه الأوراق كنا نجمعها ونبلها بالماء ثم نأكلها. كنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، أي نأكل ورق الشجر. ثم يتابع جابر فيقول فانطلقنا إلى ساحل البحر فأصبنا على ساحل البحر دابة مثل الكثيب الضخم تدعى العنبر. يقول كانت الوجهة اللي كلفنا وأمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام على شاطئ البحر، فنحن وصلنا إلى شاطئ البحر جيعانين عايفين حالنا، التمر خلص وما بقى في ورق شجر، فالله تعالى رزقنا لقينا على ساحل البحر تلة من اللحم، تلة لحم، تلة الكثيب يعني تلة. قال شفنا دابة حيوان من البحر، البحر قذفه أدمنه كبير ومرتفع كأنه تلة من اللحم، هذا حوت قذفه البحر، حوت كبير من أكبر الحيتان يسمى العنبر. قال دابة تسمى أو تدعى العنبر، فشافوا كومة لحم كبيرة تلة ففرحوا. فأبو عبيدة الأمير ماذا قال؟ قال هو ميتة، ما تفرحوا كتير، هذه ميتة ما فيكم تأكلوها، أكيد ميتة، كان الحوت ميت طبعا برات البحر بيموت. ثم استدرك أبو عبيدة لما رأى جوعهم ميتين من الجوع ماذا قال؟ قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قالوا صحيح وميتة بس نحن أول شيء مبعوثين من قبل النبي عليه الصلاة والسلام مهمة نبوية، الأمر الثاني في سبيل الله، ما خرجنا هيك للمتعة والفسحة، خرجنا في سبيل الله ونحن مضطرون، والله تعالى أجاز أكل الميتة عند الضرورة. طيب تقول أنه ليش أبو عبيدة رضي الله عنه يحتاج بهذا؟ أما يعلم أن الله أحل ميتة البحر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ كان هذا الحكم ما نزل بعد أهل الإسلام، ما كان نزل هذا الحكم بعد، فكان إسا النبي ما بين لهم عليه السلام أنه ميتة البحر تجوز لو منك مضطر، لو منك مضطر، إذا السمك قذفه البحر سمك ميت يجوز تأكل لو كان ما اصطدته صيدا. فبس هم أكلوها من وجه آخر من وجه أنها ضرورة يجوز أكل الميتة عند الضرورة. يقول جابر رضي الله عنه: فأكلنا منه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. دلينا شهر ناطرين القافلة التجارية لقريش ما وصلت، دلينا شهر نأكل منه ونحن 300. تصور قداش كبروا حجمه، 300 عم ناكل منه، دلينا شهر ناكل منه حتى سمنا، صرنا تخان من الشحم اللي فيه واللحم اللي فيه حتى سمنا. ثم يتابع جابر يقول: ثم قدمنا المدينة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. جابر عم يروي القصة اللي جرت معه، ما تحدث الآن في القصة عن القافلة هل اجت ولا ما اجت، صابوها ولا ما صابوها، عم يحكي شو جرى معهم بالحوت. فقال: لما رجعنا إلى المدينة بقي في نفسنا شيء من أنه أكلنا ميتة، هل يجوز الله يقول: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. قالوا لي: يا رسول الله كنا جيعانين ميتين الجوع، ولقينا كومة لحم يعني حوت ميت فأكلناه. فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو رزق أخرجه الله لكم، هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ هم بيّن لهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم: هذا ميتة البحر هي حلال، هي حلال، اللي أكلتموه رزق من الله أحله الله لكم، وأنا ماني مضطر، وحتى تطمئن قلوبكم جيبوا لي إذا عندكم شوية لحم منه جيبوا لي لأكل حتى تطمئنوا أنه حلال، لو ما كنتم مضطرين يجوز تأكلوه. قال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ يقول جابر: فأرسلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه. يقول دل عنا شوية فرحنا بعثنا للنبي عليه الصلاة والسلام شوية منه فأكله. هذا فعله عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلوبهم وحتى يطمئنوا أنه اللي فعلوه ليس حراما، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا أخي الإسلام فيه فوائد كثيرة، أكتفي فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يترصد عير قريش القوافل التجارية حتى يغنمها، هذا يدخل يا أخي الإسلام بالمصطلح اليوم في الحصار الاقتصادي لقريش والتضييق عليهم اقتصاديا، تضييق عليهم اقتصاديا، لأنهم كانوا يعتمدون على التجارة، يعني ما كان عندهم لا أمح ولا بر ولا شعير ولا ذرة ولا شيء، كانوا يأخذون من الشام أو من اليمن. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صادر وغنم قوافلهم التجارية سيجوعون ويضطرون إلى الاستسلام. بما استحل النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم؟ لماذا استحل النبي أموال قريش؟ أولا يأخذ الإسلام، لأنهم كانوا محاربين لله ورسوله، كانوا أعداء، والعدو ماله حلال للناس محاربين للإسلام يستحل ماله. الأمر الثاني، لما الصحابة كانوا في مكة يعبدون الله كفار قريش رفضوا، أذوهم وأخرجوهم من ديارهم، عذبوهم حتى هربوا إلى المدينة. ماذا فعل كفار قريش ببيوت المهاجرين وأموالهم مزارعهم وبيوتهم عقاراتهم؟ صادروها، استحلوها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أيضا غير أنه هن كفار مالهم حلال لأنهم محاربون، غير هذا أيضا يعاملهم بمثل صنيعهم، لأنهم أخذوا مال المسلمين مال المهاجرين واستحلوا أموالهم. وقد أشار الله إلى هذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى الفيء يعطى للمهاجرين، بماذا علل؟ قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هل مهاجرون اللي الكفار أخرجوهم من بيوتهم ومن أموالهم من مزارعهم من عقاراتهم من حدائقهم أخرجوهم منها وتملكوها، أي الكفار تملكوها. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أي صدرت أموالهم. لذلك اليوم لما أسأت فرنسا للنبي عليه الصلاة والسلام باسم أو بفعل رئيسها وغيره، قام المسلمون بمقاطعة اقتصادية للبضائع الفرنسية، في بعض الناس احتاج حتى من طلبة العلم بلكي لا يجوز تضييق على الناس اقتصاديا، لا يجوز، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. نقول هذا الحديث حجة عليكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله مع قريش، كان يضيق عليهم اقتصاديا حتى يرجعوا للحق ويتركوا الاعتداء على المسلمين، فهذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يحتاج بأمر آخر يقول طيب أنتوا هذه المقاطعة ماذا تغني؟ يعني بطلت الأكل الجبن الفرنسي ولا اللبنة ولا كذا، شو تضر الاقتصاد الفرنسي القوي؟ نقول أولا هذه المقاطعة الاقتصادية أثرت، يعني صارت كبرى الشركات الفرنسية إخوة الإسلام تتراجع أسهمها، حتى صاروا يكلموا الرئيس الفرنسي أنه أنت شو عملت فينا، لأن بلشت أسهمنا تتراجع، وهم لا يهمهم في الحياة إلا الاقتصاد، وإذا كسرت وأفلست هذه الشركات طبعا سينقمون على الرئيس الفرنسي ويغيرونه. لذلك تحت هذا الضغط اضطر الرئيس الفرنسي بأحد المقابلات أنه يلين الكلام ويجمل الكلام، أنا ما قصدت هيك ولا أصدي، ولكن هذا لم ينفعه لأنه لم يعتذر اعتذارا صريحا. بالأمر الثالث نقول لهؤلاء، نقول افترض يا أخي أنه نحن المقاطعة ما أثر فيهم شيئا ولا ضرت الاقتصاد الفرنسي، أقل شيء أظهرت غيرتنا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل شيء الناس رأوا، الكفار رأوا، الأجانب رأوا، بكل العالم رأوا أنه كيف المسلمين يتعاطفون مع نبيهم، شو هالحب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أما يكفي؟ أما يكفي هذا نظهر حبنا له عليه الصلاة والسلام؟ وهذه المقاطعة أيضا أظهرت أن الأمة فيها حياة، ما أنا ميتة، ما أن الناس قالت استفلوا نحن ما دخلنا ولو سب النبي، لا، الناس كلها تفاعلت في هذا الأمر، فهذا أظهر أن المسلمين أمة حية. وأمر ثالث أنه اجتمع، وهذه أول مسألة يجتمع عليها المسلمون في كل البلاد، في كل البلاد، هذه بادرة خير وظاهرة خير. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه الإنسان يتعجب يا إخوة الإسلام أنه جيش طويل عريض 300 سرية من 300 واحد، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما معكم إلا شوية تمر ولو عندي غيره بعطيكم، بس ما عندي. وهذه دولة مدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 5-6 للهجرة كان في دولة إسلامية، كيف نفسر هذا؟ يهود الإسلام علموا أن المسلمين والعرب قبل الإسلام كانوا يعيشون في جوع، وبقي هذا الجوع إلى أول الإسلام، فالعرب عانوا الجوع قبل الإسلام وفي أول الإسلام عانوا الجوع. لذلك في أذكر لكم شيء من السيرة حتى نفهم هذه المسألة، لما خرج المسلمون بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه السلام خرجوا بزمن الصحابة إلى بلاد الفرس يواجهون الفرس، كان القائد سعد بن أبي وقاص، فسعد قبل ما يصير قتال بينه وبين ملك الفرس يزدجرد أرسل بعض الصحابة من أجل أن يدعوه للإسلام، تعرفوا يدعوه للإسلام، فإن أبى فالجزية فإن أبى فالقتال. فيزدجرد لما شافهم عرب وبيعرف تاريخهم حفاة عراة جايين، فكان من جملة جوابه لهم ماذا قال لهم، هو كلام طويل وسأنا أختصر الفائدة منه والشاهد منه، قال لهم يا جماعة شو بدكم جيتوا على بلادنا، شو بدكم كنتوا بالصحراء، شو جايبكم لنا على بلاد العراق وإيران، شو جايبكم؟ فقال إن كان أخرجكم الجوع فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وكسوناكم وأكرمنا وجوهكم. قال لهم إذا كنتوا طلعتوا لأنكم جيعانين كعادتكم، معروفين أنه جيعانين العرب، كنتوا جيعانين طيب خلص تكرم عينكم، هلأ بنخلي الوزير يعطيكم أمح وبر ودرة تنبسطوا وتاكلوا حتى الله يفرج عليكم تنزل مطرة عندكم، وما بس هيك ومنلبسكم تياب بدلات حلوة، وما بس هيك رؤسائكم نكرمهم بهدايا ثمينة بس رجعوا عنا. فماذا أجابه الصحابة رضي الله عنهم؟ كان من جوابهم قالوا له وأما ما ذكرت من جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، قولوا صحيح أننا كده جعانين، ما بننكر ما بننكر، مش بيكذبوا نحن ونحن، لا نحن كنا جوعين. قالوا وأما ما ذكرت من جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والحيات والعقارب ونرى ذلك طعامنا. ونحن كنا نأكل الحيات والعقارب، معنا أكل معنا شيء، هذا مظبوط. أنا ما بدي أكمل شو جرب بعد ذلك بالحديث، ما هون الشاهد، الشاهد موضوع آخر. طيب هذا الجوع عند العرب وعند المسلمين كيف هيك؟ جيش جائع، أمة جائعة، استطاعت بعد ذلك تنتصر على أكبر دولتين في العالم وقتها، فارس والروم. كيف تمكنوا من انتصار؟ كيف حصل ذلك؟ كيف صاروا ملك وكنوز كسرى وقيصر؟ يأخذ الإسلام هذا بسبب إيمانهم وصدقهم مع الله وجهادهم وصدقهم في جهادهم. الله سبحانه وتعالى ملكهم كنوز كسرى وقيصر بسبب إيمانهم، فكان هذا العطاء الكبير من الله عز وجل مكافأة لهم على إيمانهم وصدقهم. دليل هذا من القرآن، يقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية يقول تعالى أنا وعدت المؤمنين الصادقين بأن أملكهم في الأرض، أمكن لهم، أستخلفهم في الأرض، أي التمكين. هذا التمكين بسبب إيمانهم بالله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، بسبب إيمانهم وصدقهم وجهادهم. هذا الدليل الأول من القرآن. وفي أدلة أخرى، دليل من الحديث في حديث رواه البخاري رحمة الله عليه ورواه البيهقي وابن إسحاق عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم يا أخوة الإسلام كان ملكا من ملوك العرب، كان نصرانيا بس قومه كان أكثر وثنيين. المهم لما سمع بالإسلام كره الإسلام. ليش كره؟ لأنه بيقول لك هلأ بيجوا بدون يغضوا لي بلادي، يغضوا لي ملكي، بيغضوا لي كذا. ظن أن النبي ملك عليه الصلاة والسلام، بدو يصدروا أملكه. فماذا يقول عدي في هذا الحديث؟ يقول لما بلغني خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام كرهت خروجه كراهة شديدة، فانطلقت حتى قدمت على قيصر. بلك لما سمعت أنه محمد عليه الصلاة والسلام خرج وبلش يقرب جنوده ويقربوا من عند من بلادي، بلاده بشمال الجزيرة العربية، قال لك هربت عن بالشام عند قيصر ملك الروم أحتمي به، ما بدي المسلمين ولا بدي العرب. يقول فكرهت مقامي عنده أشد من كراهتي لخروجي. بيقول لما رحت عند قيصر أحتمي به كرهت، قعدت عنده كرهت أكثر من كراهتي لخروج النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ ظهر قيصر زلة، كان ملك هو في بني طيء، في ديار طيء كان ملكا، هو ابن حاتم الطائي، عدي ابن كريم العرب المشهور حاتم، كان ملكا في قومه. لما راح عند قيصر وعرفوا جاي هربان فصار يذله، فآخر شيء قرر في قصة طويلة، المهم قرر يذهب إلى المدينة يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول فوالله لأتين هذا الرجل، فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت، وفي رواية وإن كان صادقا لا يخفى علي. عم بيقول ليش أنا أقعدهم ببلاد الذل، خليني نروح على المدينة شوف محمد عليه الصلاة والسلام وأكتشف، أنا عندي علم بكتشف إذا كان رجل كذاب يدعي النبوة بعرفه شاعته بحاربه عن علم، وإذا كان صادق بقدر أعرف أنه صادق بتبعه. فتوجه إلى المدينة، في حديث طويل بس بدي أوصل للشاهد منه. يقول فبين أنا عند النبي عليه السلام إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. يقول هو وصل إلى المسجد النبوي عليه السلام والناس شفته جاية احتفوا به، قالوا هذا عدي بن حاتم معروف ملك ملوك العرب جاي على المدينة. المهم دخل المسجد وجلس، فالنبي عليه السلام قال له عدي بن حاتم، قال له أنا عدي بن حاتم. طيب هو جالس لسه ما أسلم، بده عم يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، بده يعرف هل هو صادق ولا غير صادق. يقول أنا وأوعد في المسجد، ويمكن بعض العلماء قال لما خرجوا المسجد إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حدث هذا الحادث في عند خروجه. المهم ما يهم أن حدث، المهم شاف إنسان إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول يا رسول الله والله جيعانين، شكى إليه الفاقة الجوع، قال له يا رسول الله جيعانين ما عندنا شيء، وعديه عم يراقب. بعد شوي إجا واحد آخر ماذا يقول، شكى إليه قطع السبيل، قال له يا رسول الله لك ما عم نقدر نطلع من المدينة، وين ما طلعنا بأي بلد بيحاربونا أعدائنا كسر، وين ما طلعنا بيقولوا عنا إرهابيين بيقتلوا فينا، وين ما طلعنا. فشكى إليه قطع السبيل، فعاديه هو وجالس فكر في نفسه، قال لك شو بدي بهالورطة، بدي بهالورطة، يعني إذا أنا أسلمت بدي أبتلى بهالفقراء كلهم يجوا علي أنا ملك بيقولوا أعطينا. الأمر الثاني كل العالم بدها تحاربني، أنا الآن كل الناس تحترمني من الكفار كلهم يحترموني، شو بدي بهالورطة. هذا قال في نفسه، فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ما في نفس عدي، فالنبي واجهه عليه الصلاة والسلام قال له يا عدي أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، يا عدي أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي أنا بعرف ليش أنت نافر من الإسلام، أنا عارف ليش ما بدك تأسلم. فتعجب عدي فتابع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب. عم تقول شو بدي بالإسلام، ما مع المسلمين إلا الفقراء، ما اتبع محمد عليه الصلاة والسلام إلا الفقراء والضعفاء والمساكين والعالم كله ضدهم، شو بدي بالورطة. سكت عدي، هذا اللي بقلبه سكت. طبعا بدلش يتعجب من علم النبي عليه الصلاة والسلام وما أوحى الله إليه، ثم تابع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عدي أتعرف الحيرة؟ قال لم أرها وقد أنبئت عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عدي تعرف الحيرة، هذه الآن مدينة صغيرة جنوب العراق. قال له ما شفتها ما رحت لها بس بسمع عنها. قال يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. شو معنى الحديث؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي شفت أنت خايف من الإسلام بسبب ضعف المسلمين وكثرة أعدائهم؟ قال له بس صبر لك شوي، صبر لك شوي، طالت بك حياة، يعني كم سنة لا حتشوف الإسلام ينتشر في الجزيرة العربية، ما بس الجزيرة وفي الشام وفي العراق، حتى أن المرأة المسلمة ستخرج من العراق إلى مكة لوحدها، بتسافر أسبوعين لوحدها، لا يتجرأ أحد أن ينالها بسوء لأنها مسلمة، لأنهم يخافون من هيبة المسلمين ومن نصرة المسلمين لها، بس تحط الحجاب وتمشي بالجزيرة العربية من العراق لمكة ما حد بيقرب عليها. قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة ترتحل من الحيرة فتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. إذا خايف إنه أنت إنه العرب حاربتنا كلياتنا، صبر لك 20 سنة والمسلمون سيأخذون البلاد العربية كلها، ما بس يأخذونها ويسيطر الأمن، حتى المرأة بسبب حجابها تمشي لوحدها أسبوعين في الصحراء لا أحد يجرؤ أن يتعرض لها. يا أول جواب. الجواب الثاني قال له يا عدي ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال له ما بس هيك، وإذا الله مد بعمرك يا عدي شفت أكبر دولة بالعالم كسرى، ملك فرس كان أقوى أسا من قيصر، كان هو يعرفه. قال له نعم. قال له الله تعالى سيفتح على أمتي كنوز كسرى. فتعجب عدي قال له كسرى ابن هرمز ملك الفرس؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. ثم قال له ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فيطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. اللي انت لما بدك الاسلام تقول شبابه كلهم جعانين وفقراء، قال له صبر لك 20 سنة كام سنة وبدك تشوف الله سيفتح عليهم كنوز كسرى وقيصر، وما بس هيك ويفيض المال في أمتي، حتى أحدهم واحد من المسلمين بيكون معه أموالا كثيرة بده يخرج زكاته، يبحث عن فقير ليأخذ زكاة ماله فلا يجد فقيرا. قال له ما تقول الآن هيك وضعنا بده يتغير، سيكافئ الله هذه الأمة، يكافئ الله هذه الأمة. يقول عدي وعشت أنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة، عشت حتى رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ولتكونن الثالثة لأن رسول الله قالها عليه الصلاة والسلام. عاش عدي رأى خصلتين قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الله سبحانه وتعالى هو الإسلام كافأ الأمة بسبب إيمانها بسبب صدقها، كافأهم بهذا المال الكثير. لذلك الله تعالى ذكر لما المسلمين صاروا أغنياء وصار عندهم أموال ذكرهم الله تعالى، لما توسع الله عليهم بالمال ذكرهم، يقول تعالى لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لما فتحوا مكة وفتحوا الجزيرة العربية الله تعالى قال لهم تذكروا قديش كنتوا ضعاف وقليلي العدد بتخافوا من كسرة أعدائكم وما معكم مال، كيف الله من عليكم وسع عليكم كل هذا حتى تشكروا الله، هذا بفضل الله بفضل الدين بفضل الإسلام. لذلك أحد التابعين قتادة بن دعامة السدوسي يقول هالكلام حتى ما ينساه العرب، حتى ما ينساه العرب، يقول كما روى عنه ابن جرير يقول كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا حتى جاء الله بالإسلام، حتى جاء الله بالإسلام فجعلكم به ملوكا على رقاب العباد ورزقكم به من الطيبات ووسع عليكم به من الرزق، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتموه فاشكروا نعمة الله عليكم إن الله يحب الشاكرين. هذا كلام أحد التابعين بيقول كنتم فقراء، بيقول نحن كنا أزل الناس العرب، كنا أزل الناس بالعيش وأجوع الناس بطونا وأعراض جلودا، بس لما جاء الإسلام ببركة الإسلام ببركة هذا الدين فتح الله علينا وجعلنا صيرنا ملوكا على الناس وأعطانا كنوز كسرى وقيصر، هذا بركة الدين. الأمر الثاني ببركة أخرى، ما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بركة الدين وبركة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في حديث رواه مسلم في صحيح عن ثوبان يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ما معنى هالحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الله تعالى أراد أن يكرمني ويكرم أمتي، يقول فأرجيني الأرض مصغرة، يعني جمع لي الأرض كلها الأرضية مصغرة زواها أي جمع لي، فرأيت مشارق الأرض مغاربها، فقال لي يا محمد ملك أمتك سيبلغ ما رأيت من مشارق ومن مغارب. ثم قال تبه للجملة الثانية، قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر يعني الذهب والأبيض الفضة، يعني كنوز كسرى وقيصر، لأن قيصر كان يغلب عنده الذهب، كسرى كان يغلب عنده مال فضة. فالرسول يقول أعطاني الله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي كنوز كسرى وقيصر. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاش حتى رأى فتح كسرى وقيصر، ما عاش حتى رأى كنوز كسرى وقيصر، كيف يقول أعطيت أنا أعطيت الكنزين؟ طيب هو ما رأى الفتح، ما رأى الكنوز. نفهم من الحديث أن الرسول يقول لنا على الفسام الله تعالى أعطى لأمتي، الله أعطى لأمتي كنوز كسرى وقيصر إكراما لمحمد عليه الفسام. أعطيته العطاء هو لرسول الله، العطاء الأصل لرسول الله أعطيته كنزين، فأعطاه الله لأمته من بعد إكراما له. فالعطاء له، العطاء له. طيب لما نسمع يسمى الأحاديث وننظر لواقعنا والله نتعجب، نتعجب واقع مرير، واقع أليم. يعني صارت المقاطعة الحمد لله تجاوب لها كثير مسلمين، حتى بعض الدول العربية الإسلامية تجاوبت مع المقاطعة وصار الناس يتحدث بها. فوجئنا بأحد ملوك دولة خليجية عنده النفط، ملوك الخليج، شو بيبعث رسالة لماكرون بيقول له لا تهتم لو قطع كل المسلمين، فأنا بدي عوضك، خليك تسب النبي عليه الصلاة والسلام، ما مشكلة خليك تسب، وقد ما قاطعوك أنا عندي بترول بدفع لك، بعوضك عن خسارة كلياتك. فنقول لهذا الملك ولأمثاله، نقول لهم إن المال، إن هذا البترول والمال الذي تعودون به شاتم محمد صلى الله عليه وسلم إنما رزقتموه ببركة محمد عليه الصلاة والسلام. نقول هالمال اللي عم تتبجح بدك تعطيه لماكرون، هذا ما رزقكم الله هذا البترول إلا بفضل وبركة محمد عليه الصلاة والسلام، ببركة الإسلام وبركة هذا الدين وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتخذون المال الذي جاء ببركة الدين وبركة رسول الله لتحاربوا به الله ورسوله. وصلنا يا إخوة الإسلام لحالة مريرة، نقول لهؤلاء والله نصرتم رسول الله أو لم تنصروه، إن الله ناصر دينه وناصر رسوله ومعز هذه الأمة بكم أو بدونكم، إذا اتبعتم لكم شرف الاتباع، وإن أبيتم فمصيركم كمصير أبي لهب وأبي جهل. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظما بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.